يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولقد أمرنا الله جل وعلا في الاجتماع ونهانا عن الفرقة والنزاع. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عباد الله، إن إقامة السلطان وولي الأمر من الواجبات الدينية، ومما لا تتم مصالح الناس الدينية والدنيوية إلا به. فعن عمر رضي الله عنه قال: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن توده قومه على الكفر والدين كان حياة له ولهم، ومن توده قومه على غير ذلك كان هلاكا له ولهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال رحمه الله: فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع إلى أمير يجلسهم وقائد يقودهم. وإذا كان ذلك واجبا في أقل الاجتماعات وأكثرها، فكيف بأمر المسلمين؟ وفي الحديث: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. أيها المسلمون، من المعلوم أن الطاعة للولاة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا جاروا وظلموا فإن الله قد أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وعلمنا كيف نتعامل في حال الفتن. فعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم ولعن الأولى، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، وكيف نقنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. عباد الله، في أثناء الفتن العظيمة تحار العقول وتضيش الأحلام وتعظم المصيبة وينصف الرويبضة ويتسلق المتطفلون على هامات العلماء. في هذه الأيام تتوالى فيها النكبات على بلاد الإسلام، يخرج الناس في مظاهرات صاخبة غاضبة منددة بما يجري هنا وهناك، مطالبة بما نهب منها من الحقوق، شاكية ظلما الأولى وجور السلطان. فهل لهذا الأمر أصل في دين الله؟ فيقال يا أيها العباد، أول من قام بهذه المظاهرات هم الخوارج يوم أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكانت النتيجة قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الكفار اليوم وأدعياء الديمقراطية. ونحن في هذه البلاد قد أغنانا الله عنهم بالإسلام الذي هو خير كله، فلسنا في حاجة إلى ديمقراطية الغرب ولا إلى اشتراكية الشرق، ولسنا بحاجة لإنكار المنكر إلى سلوك سبيلهم في تلك المظاهرات. والمطالع لتاريخ العلماء يجد أنهم كانوا ينصحون الحكام الظلمة ويتكلمون بالحق، لا يخافون في الله لومة لائم دون أن يحدثوا فتنة أو مظاهرة. ولا يثبت أن أحدهم قاد مظاهرة مخالفا بحق من الحقوق المسلوبة. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هل المظاهرات والاعتصامات من الجهاد؟ فأجابنا: هذا غلط، هذا غلط، هذه فتنة وهذا شر ما يصلح. وسئل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ فأجاب: لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف منهج أبي السلف. وسئل الشيخ خالد الفوزان حفظه الله تعالى عن من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآت الأمة الإسلامية؟ فأجاب: ديننا ليس دين قوم، ديننا دين انضباط، دين نظام، دين سكينة. والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة، لا قوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن. هذا هو دين الإسلام، والحقوق تتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية وبالطرق الشرعية. هذه المظاهرات تحدث فتنا وتحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. فاللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل فيما يحدث اليوم في مصر حفظها الله وحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، يلاحظ أن هذه الأحداث قد نحي فيها شرع الله ولم يلتمس المنهج الشرعي للتعامل مع هذه الأحداث، ولم يطالب المتظاهرون إلا الملة بتطبيق شرع الله، إنما هي مطالب دنيوية مطالب ديمقراطية، ولم يتهم أحد فيها الشعب بالتقصير في جنب الله، ولم يقل قائل بأن ما أصابهم من تسليط الولاة عليهم إنما هو بسبب ذنوبهم، وقد روي كما تكونوا يولى عليكم، وخير من ذلك قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وقد قال عليه الصلاة والسلام وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا في السنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذه المظاهرات يقودها طباع الأسنان حدثاء التجربة مع صلاحية بعضهم ولا شك، وقد نهى الشرع عن ذلك. فعن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أملائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وهذه المظاهرات قد تسببت في إزهاق الأرواح القتلى والجرحى بالمئات، اختل الأمن انقطعت السبل وقل الزاد والدواء، ارتفعت الأسعار ضربت البنوك فتكت الأعراف، عاد المجرمون في الأرض فسادا، وقد تدخلت في البلاد قوى خارجية. فهل يقال بعد ذلك بجواز المظاهرة؟ عباد الله، إن على المسلم في هذه الفتن أن يصبر على جور السلطان. ففي البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. ومعنى الأثرة أي أن الولاة يستأثرون بالمناصب والأموال ولا يعطون لكم منها شيئا، فما هو حالكم اليوم في كثير من البلاد؟ قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أين ولو منعنا حقوقنا والواجب الصبر والواجب اعتزال الفتنة. ففي صحيح مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا إذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر وذلك لئلا يشارك في القتال والفتنة، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكره حتى ينطلق بي إلى أحد الطرفين، يجعلني لأجلس على أن أقاتل مع إحدى الفئتين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يدي سهم فيقتلني؟ قال: يقول باسمه وإسمك ويكون من أصحاب النار. كل ذلك عباد الله إبعاد في النهي عن المشاركة في الفتن والبروز إليها. وعلى المسلم في حال الفتن لزوم البيوت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحداث بيوتكم، يعني الزموا البيوت ولا تخرجوا منها. ولا يقول قائل: هذا جبن وهذا خوف وقوى، هذا دين الله وهذا شره. وعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار في حال الفتن، فقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم احفظ اخواننا في مصر وسوره، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظ لهم انهم واستقرارهم، واحفظ دماءهم واموالهم واعراضهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى المحتلين، اللهم وعليك بالرافضة يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم اكفنا شرورهم، اللهم انا ندعوك بلحوم نحورهم، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم، اللهم اجعلهم بقوات غنيمة لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وكن في ناصيته بالبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانه الصالحه التي تذكره اذا نجي، وتعينه اذا ذكر، وتدله على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اعطنا غيثا مباركا نافعا غير ضار، لا حي لا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغفرهم للماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الجنه ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.